برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر.
من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نحييكم مستمعينا الكرام، وهذه شؤون عسكرية أبدأها بالعناوين. انقسامات في الناتو بشأن العلاقة مع روسيا، والكرملين يؤكد قرب انتهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. مذكرة اعتقال بحق إعلامي عراقي وممثل بحجة الإساءة للمؤسسة العسكرية. رئيس أركان الجيش الأمريكي يرفض شطب فيلق القدس من قائمة الإرهاب. الميدان العسكري وآخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. رادار روسي يضمن السيطرة على الأجواء الأوكرانية. إلى التفاصيل، والبداية من تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. التقرير كشف عن انقسامات في حلف شمال الأطلسي الناتو حول مسألة قطع العلاقات تماماً مع موسكو. بيّنت الصحيفة في تقريرها أن كل من فرنسا، ألمانيا، تركيا يرفضون قطع العلاقات بشكل تام مع روسيا، بينما دول البلطيق بولندا تؤكد على ضرورة قطع التواصل بشكل كلي مع موسكو في محاولة منهم إلى إخضاع موسكو بحسب تعبيرهم. عن هذا الموضوع قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس الدوما يوري شفيتكين لوكالة سبوتنيك:
جدير بالذكر أنه لا يوجد إلى اليوم أي تواصل بين روسيا ودول الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة. أعتقد أن دول الناتو يجب أن تكون اليوم أكثر اهتماماً ببناء الحوار. أما حقيقة إصرار بعض دول الحلف على القطيعة الكاملة بينما تصر دول أخرى على الحفاظ على الحوار مع روسيا، فهذا يشير إلى أن كل دولة من هذه الدول تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة ومصالح قادتها وهياكل سلطتها. علينا بالطبع أن نفهم هذا وأن نبني سياسة مناسبة في هذا الاتجاه. بالنسبة لتركيا، فهي تتفهم الآن أن الموسم السياحي قادم وسوف تخسر الكثير من المال السياحي. أما فرنسا فهي قادمة على انتخابات رئاسية، بينما ألمانيا فهي مهتمة بمسألة الغاز والسعر، حيث تشهد الآن ارتفاعاً بأسعار الخبز والبنزين. لذلك لسنا نحن من يجب أن نذهب إليهم، بل هم من يجب أن يقدموا التنازلات لنا. هكذا تبدو خوارزمية الإجراءات التي يحددها الوضع الحالي الآن.
على صعيد متصل، هاجمت القوات الأوكرانية محطة السكك الحديد كارماتورسك باستخدام توشكا أو، وذلك بحسب بيان للدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية تم نشره على قناتها على التليجرام. فإن القوات الأوكرانية ضربت كارماتورسك بصاروخ توشكا أو. أكد البيان أنه تم إجلاء السكان المدنيين وأن شظايا الصاروخ سقطت على مقربة من محطة السكة الحديدية. طبعاً بالحديث عن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا قد تنتهي خلال الأيام القادمة من خلال طريقين: الأول هو تحقيق أهداف هذه العملية، والآخر عن طريق المفاوضات. أشار المتحدث إلى أن ما تفعله موسكو الآن هو حماية البلاد من أي تهديد محتمل بمثل هذه الحرب، وأكد أن أهداف هذه العملية العسكرية أولها كان منع نشوب حرب عالمية ثالثة، وأن الوضع يمكن حله عن طريق الدبلوماسية. هذا يعتمد بشكل كبير على استعداد الوفد الأوكراني لقبول شروط روسيا. المتحدث أكد أن العقوبات الاقتصادية المفروضة والضغط الممارس على موسكو لا تعتبرهما تهديداً وجودياً لروسيا. وإلى الملف الأمني العراقي. مستمعينا، كنا في الحلقة السابقة بشؤون عسكرية قد ذكرنا أن أحد البرامج التلفزيونية العراقية عرض مشهداً تمثيلياً يكشف وجود الفساد بالمؤسسة العسكرية العراقية. المشهد عرض في برنامج مع الملا طلال، قام بتمثيله الممثل العراقي أياد الطائي. سلط الضوء على الكثير من مظاهر الفساد بهذه المؤسسة الأمنية. نستمع وإياكم إلى جزء من هذا المشهد.
من غير اللائق واحد يسأل الشخص المقابل ايش قد راتبه، بس تحملني لأن هاي أموال الناس وأموال الشعب، تحملني. ايش كم فضائي عندك في اللواء؟
يعني تعرف جنابك هاي شوية راد لها شوية تفصيلات.
زين.
يعني آمر الفوج عندي ما يقدر ينزل لي أكثر من 40-50 مع الأسف يعني منتسب. تعرف ورانا يعني ناس
40-50 من 500 اللي عنده.
اي طبعا اي أيه. يعني ما نقدر تعرف استخبارات وتفتيش و و و و إلى آخره.
زين.
إيه فيعني يصفون تقريبا بالمئتين هيك.
كل فوج 500 في 4 يعني 200.
إيه تقريبا هيك. إيه.
زين. أيه. شنو الاتفاق اللي يصير بينكم وبين الضباط وبين دول الجنود؟ يعني ليش يسوهم فضائيين ويخلوهم قاعدين ببيوتهم؟ شنو طبيعة الاتفاق اللي يصير؟
يعني تعرف الناس تأخذ رواتب.
أي.
يعني راتب الجندي ما يقل عن يعني مليون مليون ونص. يعني نقسم البلد نصين 750 إلى 750 إن
بالنص.
أي وهذا يعني بزنس يعني بين.
الجندي ما يداوم.
لا طبعاً وليش يسموه فضائي ما يداوم مش عدم داوم.
750. 750 في 200.
بعد العرض تم إيقاف البرنامج وإيقاف الإعلامي عن العمل. في خطوة جديدة يوم أمس تم إصدار مذكرة اعتقال بحق الإعلامي أحمد الملا طلال والممثل العراقي أياد الطائي. فهل العلاج جاء متناسباً مع ما تم الكشف عنه أم داوي بالتي كانت هي الداء؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معي عبر الهاتف الخبير بالشأن العراقي الأستاذ مروان جبارة. أستاذ مروان مرحبا بكم بشؤون عسكرية وأشكركم على تلبية الدعوة.
أهلا وسهلا حياكم الله، تحية لكم ولكل المستمعين.
يعني بداية أستاذ مروان، الكل شاهد ما عرض ببرنامج أحمد ملا طلال، كان مشهد تمثيلي يضرب حقائق تستحق التمعن بها، منها وجود رشاوي فضائيين بالمؤسسة العسكرية وأمور أخرى. كيف تنظر إلى ما تم تسليط الضوء عليه؟
طبعا المشهد اللي يعني تم تمثيله بخلال برنامج مع ملا طلال برفضاية يو تي في العراقية كان يعني جزء من حقائق دامغة الفساد مستشري في كل أروقة الدولة العراقية وكل مؤسساتها، ويكاد يكون يعني مرض وانتشر في كل أنحاء الجسد بصراحة. يعني منظومة الفساد تعمل بشكل متواصل في كل أنسجة جسم الدولة العراقية، ولا يوجد هناك أي طبيب يستطيع أن يستأصل. وما تحدث به أحمد ملا طلال وضيفه الفنان عياد الطائي كان جزء من الحقيقة، ولكن أثير من ضجة حول هذا الموضوع يعني من قبل المؤسسة العسكرية، أن المؤسسة العسكرية ترى أن هناك استهداف بحق المؤسسة العسكرية فقط ولدواعي سياسية. نحن يعني كنا نتمنى أن يكون هناك تناول لكل مؤسسات الدولة وخصوصا المؤسسات العسكرية، فهناك مثلا مؤسسات أخرى ربما بها من الفساد أكثر من مؤسسة الجيش.
ولكن نعم، ولكن مؤسسة الجيش هي مؤسسة أمنية أستاذ مروان، عذرا على المقاطعة، مؤسسة الجيش مؤسسة أمنية، يعني الكل المفروض يحتمي بفيها.
نعم، ولكن هناك أيضا في مؤسسات أخرى معنية بحماية المواطن هناك فساد وهناك رشا وهناك كلام عن تجاوزات وانتهاكات مالية، ولكن ربما تلك المؤسسات لا يستطيع أحد أن يأتي على ذكرها في معرض حديثه أو في طروحاته، ولذلك كان النصيب الأكبر للنقد هو فقط للجيش، ولكن هناك وزارات ومؤسسات وأجهزة بها من الفساد الكثير، وعلى الإعلام أن يتناولها بشكل أوسع وشكل مفصل لكي نتخلص من هذه الآفة. آفة الفساد تضرب كل أركان المؤسسات سواء المدنية والعسكرية في العراق ولا رادع. طبعا للأسف كان يعني عندما صدرت مذكرة القبض يعني كان هناك اشمئزاز في الأوساط الصحفية.
طيب أستاذ مروان، ربطا مع إجابتك الآن عن مذكرة الاعتقال، ربطا سؤالي لكم، رد الفعل باليوم الأول كان إيقاف مقدم البرنامج عن العمل، وقف البرنامج وإجراءات بالمؤسسة العسكرية منها منع تداول كلمة الحجي وغيرها، بالأمس مذكرة اعتقال لكل من مقدم البرنامج والممثل. السؤال هنا وربطا مع كلامك الآن، هل هكذا تورد الإبل أما كان المفترض أن يكون التصرف داوي بالتي كانت هي الداء؟
لا وجود لأي حلول للأسف. الفاسدون أقوى من غيرهم، أقوى من المتصدين لهم. في الأسبوع الماضي صدرت أيضا مذكرة إلقاء قبض بحق نقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي، وأنا زرته في نقابة الفنانين للتعاطف مع نقابة الفنانين وأيضا لرفض قرار إلقاء القبض بحق نقيب الفنانين، لأنه انتقد سوء الإدارة وعدم دعم الفن والفنانين ونقابة الفنانين، لذلك تم إصدار إلقاء القبض بحقه. هذه إلقاء القبض الآخر بحق السيد ملا طلال والفنان أياد الطائي يندرج ضمن هذا السياق، وبصراحة يعني الفاسدين ومن يقف خلفهم يحاولون أن يوقفوا أي انتقاد لهم أو تصدي لهم من خلالهم ومن خلال ضغطهم على القضاء هكذا أوامر إلقاء القبض بحق المنتقدين.
طيب أستاذ مروان، المؤسسة العسكرية اليوم البعض يقول أنها تخضع للسياسة في البلاد وهناك تخندقات وأحزاب، من المسؤول عن السلبيات الموجودة بهذه المؤسسة ولماذا وهل حقا أنها تخضع للسياسة؟
طبعا ماكو مؤسسة في العراق ما تخضع لتجاذبات السياسة في العراق، فعلى سبيل المثال هناك مثلا يعني رتب عالية جميع المؤسسات المعنية بالشأن الأمني، هذه الرتب تعود لأحزاب يعني أحزاب جاءت بها إلى هذا، فيكون جزء من ولائها لهذه الأحزاب التي جاءت بها أو الفصائل التي جاءت بها إلى هذه المناصب للسيطرة على مقدرات الدولة، من خلال لأنه نحن نعرف أن وزارة الدفاع ويعني الشأن الأمني عموما في البلاد وخصوصا منذ 2014 إلى الآن يحظى بكثير من الأموال، لأنه نحن في حالة حرب مع عدو الداعشي الإرهابي. لذلك هناك دعم كبير لوزارة الدفاع والداخلية، ولذلك تتقاتل للحصول على هذين المنصبين. فأنا أعتقد أن ما جرى في البرنامج كان يندرج ضمن يعني إطار سياسي، يعني لربما أنه هذه القناة إذا رجعنا إلى خلفياتها تتبع لمن من السياسيين. هناك صراع سياسي داخل يعني أروقة الأحزاب السياسية أدى أن يخرج أحمد ملا طلال بهذا المشهد التمثيلي فقط باتجاه وزارة الدفاع، ولربما جميع المؤسسات العسكرية والمدنية هي بحاجة إلى مشاهد تمثيلية، ولا تحتاج طبعا إذا صحت العبارة إلى مشاهد تمثيلية، لأن المجتمع كله يعرف حجم الفساد.
نعم، والحقيقة لا تغطى بغربال. الحقيقة لا تغطى بغربال
أبدا أبدا. الهاشتاج اللي نزل اليوم للتعاطف مع أحمد ملا طلال والفنان أياد الطائي ونحن نتعاطف معهم ونحن يعني ضد هذه الممارسات وتكميم الأفواه، الهاشتاج اللي ظهر اليوم يقول لو كنت تاجر مخدرات لخرجت من السجن، فكانت تغريدة أحمد ملا طلال بهذا السياق، لأنه قبل فترة كان هناك تاجر مخدرات ابن أحد المسؤولين تم إخراجه من السجن بعد أن حكم بفترة طويلة من السجن وأخرج وهرب بنفس اليوم وأخرج بقرارات رئاسية وبتوصيات من رئاسة الحكومة والقضاء وأخرج وهرب خارج العراق ويتمتع بأمواله التي نهبها من الشعب العراقي ومن تدميره للشعب العراقي. لذلك هناك يعني نرى أن هناك ازدواجية بالتعامل في كل الأشياء، وسياسة تكميم الأفواه سياسة خاطئة وسياسة ستؤدي عكس ما يتوقعون، لأنه هذا الشعب ما ممكن يعني يسكت، ولربما ستكون هناك تشرين أخرى على الفساد إذا استمرت الأوضاع بهذا الشكل.
الخبير بالشأن العراقي مروان الجبارة، كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله. وإلى الملف الإيراني، حيث أعلن رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي أمام الكونغرس الأمريكي أنه يعارض وبشدة شطب فيلق القدس من قائمة الإرهاب. أوضح أنه وبحسب رأيه الشخصي فإن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني هو تابع لمنظمة إرهابية ولا يؤيد شطبه من هذه القائمة. وكانت طهران قد أعلنت أكثر من مرة عن قرب التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي، بيّنت أنها لن تتراجع عما سمته بالخطوط الحمراء، كان أول هذه الخطوط هو شطب فيلق القدس من قائمة الإرهاب. فهل ستتحقق الرغبة الإيرانية أم أن شطب فيلق القدس من قائمة الإرهاب مجرد وعود أمريكية ولن تتحقق؟ عن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الإيراني عماد أبدشناز لشؤون عسكرية:
أولاً الموضوع ليس شطب فيلق القدس بل شطب كل الحرس الثوري، يعني عملياً ترامب وضع كل الحرس الثوري على لائحة الإرهاب وليس فقط فيلق القدس. عملياً استطيع أن أقول لك إذا لا يكون هناك شطب للحرس الثوري عن لائحة الإرهاب ورفع العقوبات عن الحرس الثوري، يعني هناك محورين نقطتين إذا ما أردنا أن نقول، أحدهما شطب الحرس الثوري عن لائحة الإرهاب، الثاني رفع عقوبات عن الحرس الثوري. بالتأكيد إيران لن تقبل بأي اتفاق من أي نوع كان، لأن هذا يعني أن الأمريكان سوف يكون لديهم حصان طروادة يستطيعون من خلاله أن يعني يعرقلوا الاتفاق النووي مستقبلا. ولأوضح هذا الموضوع، عمليا بوضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب، الحرس الثوري ليس منظمة، هو الحرس الثوري هو ضمن القوات المسلحة الإيرانية، ونصف الرجال الإيرانيين خدموا العسكرية في الحرس الثوري. هذا يعني أن نصف الرجال في إيران اليوم موضوعون تحت رائحة الإرهاب الأمريكية، يعني يعتبرون إرهابيين. وطبعا هذا غير منطقي أن تقبله أي دولة في العالم. هذا يعني أن هؤلاء إذا ما سافروا يوما ما إلى أي بلد ممكن للولايات المتحدة أن تقوم باعتقالهم وزجهم في غوانتانامو إلى جانب داعش والقاعدة. هذا من جهة. من جهة أخرى، يعني حتى الأسبوع الماضي هذا حصل، أن أحد المغنيين الإيرانيين وهو أصلا معارض، يعني ليس حتى موافق للنظام الإيراني، ولكنه منذ 30 عاما خدم في الحرس الثوري وكان لديه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، وتم اعتقاله في المطار وحجزه لمدة 8 ساعات ثم طرده فقط بسبب أنه خدم في الحرس الثوري منذ 30 عاما. وهذا يعني أن هذا المنطق السخيف الأمريكي لا يمكن القبول به، وممكن في المستقبل حتى أن يعني اليوم يرفعون العقوبات عن بعض المصارف، ممكن يأتوا مثلا بحجة أن هذا المصرف، هذا الشخص موضوع تحت لائحة الإرهاب الأمريكي ولديه حساب في هذا المصرف، المصرف تحت لائحة الإرهاب. يعني هذا منطق غير مقبول، ولهذا فبالتأكيد إيران لن تقبل بأي اتفاق لا يكون فيه رفع للحرس الثوري عن لائحة الإرهاب ورفع العقوبات عن الحرس الثوري، لأنه سوف يعرقل أي اتفاق وهو مرفوض. بالتأكيد يعني عمليا رفع يعني عندما نتكلم نحن عن رفع العقوبات عن إيران حسب الاتفاق النووي، هذا يعني أن كل العقوبات والعقوبات التي تعرقل وصول إيران حصول إيران على امتيازات الاتفاق النووي يجب أن ترفع. وهذا الموضوع هو أحد المواضيع الذي يعرقل توصل إيران في امتيازات الاتفاق النووي، وطبعا يجب أن يتم حذفه.
وإلى حديث الميدان العسكري والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كاناشينكوف أن القوات الروسية دمرت بصواريخ عالية الدقة مركزاً لتجمع وتدريب المرتزقة الأجانب قرب مدينة أديسا الأوكرانية. خلال مؤتمر صحفي أكد كاناشينكوف أنه وبصواريخ عالية الدقة أطلقت بمنظمة باستيون للدفاع الساحلي تم تدمير مركز لتجميع وتدريب المرتزقة الأجانب في محيط بلدة غراسنوسيلكا شمالي شرقي أديسا. أشار المتحدث أن الدفاعات الروسية أسقطت مروحتين عسكريتين أوكرانيتين من طراز Mi-8 و Mi-24، كذلك إسقاط 5 طائرات مسيرة، 2 منها من طراز بيرقدار TB-2. سلاح الجو الروسي والقوات الروسية فقد شنا هجوماً صاروخياً على 81 هدفاً عسكرياً بأوكرانيا، منها مركزاً للقيادة ومنظومة صاروخية من طراز أوسا و3 راجمات وصواريخ و9 مواقع حصينة، بالإضافة إلى 59 تجمعاً للآليات القتالية للجيش الأوكراني. أختتم معكم مستمعينا بالتقنية العسكرية الحديث عن رادار روسي يضمن السيطرة على الأجواء الأوكرانية. تعد السيطرة على الأجواء من أهم مراحل العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، إلا أن الروس لم يتمكنوا من تحقيق التفوق الجوي بفضل السلاح فائق الدقة فحسب، بل وباستخدام وسائل الاستطلاع والدفاع الجوي. قال العسكريون إن رادار نيبا أم، ويعني السماء، يلعب دوراً كبيراً بنجاح هذه العملية، كونه يساهم بمراقبة الأجواء على مدى يتراوح بين 10 إلى 600 كيلومتر على ارتفاع 600 كيلومتر، حيث يسجل نيران راجمات الصواريخ. قد تم تصميم كل الرادارات الروسية الجديدة لتشارك في العمليات الحربية التي أطلقت عليها تسمية حرب الشبكة المركزية، بصفتها نوع جديد للحرب من شأنها ضمان السيطرة المعلوماتية الرقمية على ميدان القتال. تكامل الرادار نيبا اس في مع الحقل الرقمي للمعركة ساعد الجيش الروسي على تحقيق التفوق في الأجواء الأوكرانية خلال فترة قصيرة من الزمن، وتتبع أي سلاح خطير قد تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية. يذكر أن نيبا هي أسرى من الرادارات الروسية، تم تصميمها في معهد التقنيات اللاسلكية للبحوث العلمية في مدينة نيجني نوفوغورد. أما رادار نيبا اس في يمكن وصفه بأنه مجمع ذاتي الحركة يخصص لاكتشاف الأهداف الإيروديناميكية والباليستية. هذا الرادار يستخدم في كل صنوف القوات المسلحة الروسية، حيث يمكن نشره في أي اتجاه وتكييفه مع كافة الأوضاع القتالية. يمكن استخدامه لاكتشاف أهداف شبحية مثل F-22 رابتور و-F-35 الأمريكية. ومن المعلوم أن رادار نيبا أم يتعامل في أوكرانيا مع منظومة بوك-M-3 الروسية، التي تتلقى منه المعلومات عن الأهداف الجوية المشتبه بها، وتقوم بإسقاطها داخل منطقة مسؤوليتها. كما يمكنه أيضاً أن يتعاون مع منظومة S-400. إلى هنا أصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقتكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر. شكري موصول لخبرائنا الذين كانوا معنا ضيوفاً، كل من الخبير بالشأن الإيراني عماد أبد شناس والخبير بالشأن العراقي مروان الجبارة. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.
برنامج شؤون عسكرية.